اندبندنت عربية بودكاست. بودكاست سقرطة مع عبدالله المطيري.
مرحبا بكم. بعد الحديث عن الشكر والاعتذار والعفو، تصل بنا ركاب التأمل إلى الرحمة، الرحمة التي نصل إليها ونحن لم نغادرها، فهي كامنة في كل ما سلف، أو ربما أن كل ما سلف كامن فيها. الرحمة في تأملنا هذا علاقة بين الذات والآخر، أو موقف من أحدهما تجاه الآخر، موقف يكشف عن طبيعة خاصة للارتباط بينهما. من أول ما نلاحظه لغويا ارتباط الرحمة بالرحم. الرحم ذلك العضو في جسد الأنثى الذي يتشكل فيه كائن آخر. هذا التشكل يتحقق من خلال رحمة كائن بكائن، أي برفقه به وبرقة معاملته. يتشكل الكائن في الرحم تشكل عطوف، فهو ليس إنتاج ولا تصنيع ولا تركيب، ولكنه رحمة، تشكل بعناية ورفق. الرحم اتصال الكائن بالكائن، العضو الغيري في داخل الأنثى، سكن الآخر الأول وشرط وجوده. الرحم للآخر من أوله، بعد أن ينفصل الكائن عن أمه نطالبه بصلة الرحم، أي أن يتحول ذلك العضو إلى علاقة روحية أبدية، أن نصله هو بعد أن انقطع لنوجد، انقطع ليكون لنا كيانا منفصلا في الخارج، ولكننا نعود لنصله، لأن ذلك الرفق واللطف الأول هو شرط إمكان حياتنا الأولى وشرط بقائنا أحياء في عالم الانفصال. وحين ننسى نذبل ونجف وتصبح أرواحنا شاحبة. مهمة الرحم الأساسية هي العناية بحياة جديدة وتوليدها، وهذا بعد أساسي في كل أفعال الرحمة. نعم أفعال، فارتباط الرحمة بالحياة يجعلها فعلا. دعونا الآن نتأمل قليلا معنى قريب من الرحمة ولكنه يختلف عنها قليلا، وهو الشفقة. يتحسس الناس عادة من أن يشفق عليهم الآخرون، ربما لأن في الشفقة مغادرة ووداع. الشفق نور الشمس الأخير بعد أن تغيب، ما تبقى منها، بقيتها التي ترحل. الشفق نهاية ورحيل ومغادرة، لذا حين نشفق على أحد فكأننا نرى نهايته وغيابه الموشك. لا معنى أن تمد يدك للشفق، أن تشفق يعني أن تراقب عاجزا، تراقب غياب الآخر بحسرة. بهذا المعنى يبدو الإشفاق بلا أمل وبلا فاعلية، وكأنه مشهد ختامي. لعل هذا ما نرفضه في الشفقة، ذلك الختام الحزين، فالشفقة مرتبطة بما لا نحب، بغياب أو خسارة، وبالتالي فالشفقة حب عاجز، حب في نهايته. لذا يسهل علينا أن لا نصدقه وأن نؤول الشفقة إلى كونها شماتة أو فرح خفي، لأننا لا نؤمن بعجز الحب أو اعترافه بالنهاية. الحب جنون وعمى، والإشفاق نظر وتحديد. إذا كان الإشفاق رأي وموقف فإن الرحمة علاقة واتصال، وإذا كانت الشفقة كلمة ودمعة فإن الرحمة يد. ارتباط الرحمة بالرحم الأول والوصايا المستمرة بوصلها تشير إلى كون الرحمة فعل ومبادرة، إجراء ينطلق من شعور أول ومن اتصال أول. بهذا المعنى تكون الرحمة حالة مواكبة للفعل، تتمثل فيه وتدفع به وتعطيه الطاقة اللازمة في كل لحظاته. هذا يعني أن الرحمة فعالية للذات، ولكنها فعالية الذات من أجل الآخر، فعالية لها منطق مختلف. الرحمة تجاوز للمنطق الطبيعي للأشياء، أو منطق الحسابات والتوازن الطبيعي الذي تفرضه قوانين الطبيعة، أو قوانين السوق أو قوانين المنافسة، القوانين التي تخرج وتطرد من يأتي متأخرا. الرحمة يد تمتد خارج كل هذا، يد لا تؤمن بالانفصال الذي تنطلق منه المنافسة. هنا تكون الرحمة موقف وتقييم واتخاذ موقف، وبشكل ما اعتراض ومقاومة وتغيير للأمور باتجاه مختلف. هذا كله يبدأ باتصال مختلف، اتصال أساسه أنك مني وأنا منك. أن ترحم ربما يعني أن تكون أما، أن تعطي غيرك اتصالا بالحياة. والرحمة علاقة صامتة لا تقال ولكنها تفعل. لا تقول الذات الراحمة رحمتك ولكنها تمد يدها. هذا الصمت يبدو جوهريا وأساسيا في الفضائل. الإنسان الفاضل لا يتحدث بما فعل، لا يقول ولكنه يفعل، وإن كان قائلا فإن قوله لا يكون إلا اعتذارا، لا يكون إلا إحساسا بالتقصير. ولذا من يقول ويعد ما فعل يثير شبهة ما، لأن الفضيلة عطاء بلا عد، عطاء بلا حساب. القول فضيحة وإعلان ونشر وتقرير، أما الرحمة فهي ستر وخصوصية. هذا الصمت يمتد حتى داخل الإنسان نفسه. نعلم أن اليد المعطية لا تخبر اليد الأخرى، اليد الشمال التي لا تعلم ما قدمت اليد اليمين. في الفضائل هناك يد واحدة، إذا كانت اليدين تشير إلى إمكانية العطاء والأخذ، فإن اليد الواحدة تجعل العطاء هو الإمكان الوحيد. لتأكيد التحية والسلام تنضم اليد اليسار لليد اليمين، تغطي المصافحة وتباركها. أحيانا نلمس برفق ذراع الآخر أثناء المصافحة. الشاهد أننا لا نترك اليد اليسار فارغة تنتظر وكأنها إمكانية الاحتمال الآخر. اليد اليسار تشارك في المصافحة وكأننا هنا أمام يد واحدة. حين تنضم الشمال لفعل اليمين تصبح يمينا كذلك، وبالتالي لا تعلم الشمال ما قدمت اليمين، لم يعد هناك شمال. لهذا السبب تكون الرحمة فعل صامت، فعل يثير معه الدموع والدعاء والشكر والإيمان، وكل هذا كلام فوق الكلام. ولا بد من الحديث عن علاقة الرحمة بالضعف ومعايير القوة. فما حكيناه في البداية عن عدم ارتياح بعض الناس من أن يكونوا محل الشفقة، فإن الأمر ذاته ينساق على الرحمة، ولكن ربما لسبب مختلف. من يرحم هو بالعادة الأقوى، ومن يرحم هو عادة الأضعف. لذا نطلب الرحمة ممن نعترف أنهم أقوى منا، ولكننا نتحسس كثيرا من رحمة من نعتبرهم موازين لنا. لذا ربما تبدأ الرحمة من المرحوم أولا، من اعترافه بضعفه، من خضوعه واستسلامه. لا توجد الرحمة في عالم الأقوياء أو من لا يرون في ذواتهم إلا القوة. الضعف نافذة الإنسان التي تتيح ليد الآخر أن تصل له. لهذا السبب قد يكون إضعاف الذات اقتراب لها من الرحمة. الصوم مثلا شكل من أشكال حرمان الذات من الأكل والشرب لساعات طويلة، تعريض لها للعطش والجوع لكي تضعف وترق، وعندها تتصل مع ضعف الآخرين. يقال أحيانا أن نقطة ضعف إنسان ما هي طيبة قلبه. طيبة القلب رقة وانكشاف تساعد الإنسان على الاتصال بضعف غيره، وبالتالي فأن من يرحم يعبر عن ضعفه بقدر ما يعبر عن قوته. لا ننسى أن الرحم الأول يبدأ في الاتصال بالكائن الجديد قبل أن تعلم الأم. الحمل دائما حدث يفاجئ الأم قبل أن يفاجئ غيرها، وبالتالي فإن من يرحم يعبر عن ضعفه واستلابه قبل أي شيء آخر. ليست الرحمة قرارا يتخذ بقدر ما أنها تولد بذاتها قبل أي قرار. كثيرا ما ينصح القائد الصارم بأن لا يكشف عن رحمته، أي أن لا يكشف عن ضعفه. بهذا المعنى لا تعبر الرحمة عن تلاقي قوة بضعف، بل عن لقاء ضعف بضعف، ولكنه الضعف القوي، الضعف الذي يفتح الذات على الآخر، الضعف الذي تولد منه القوة، ولكنها بفضل أمومته لن تكون قوة البطش ولا قوة العنف ولكنها قوة العون والمساعدة، قوة احتمال وجود آخر على وجودك. والرحمة تغلف الوجود، أعني أن الرحمة ليست موقفاً معزولاً بقدر ما أنها نمط وجودي كامل، أي أن الإنسان حين يرحم فإنه يتصل بذاته وبالآخرين وبالأشياء بطريقة مختلفة. الرحمة توقف عن الركض السريع وإطالة النظر في مشهد واحد حتى يصبح هو المشهد كله، وكأنه عودة للرحم الأول الذي غلف وجودنا قبل أن نأتي لهذا العالم. من جهة المرحوم فإن الرحمة تعيد الماء والدفء للوجود، تعيد الاجتماع بعد وحشة العزلة. أول الرحمة أنك لم تعد وحيدا ولم تعد معزولا. أول ما يفعل الراحم أن لا يمر سريعا، أن يتوقف. البطء يمنح وقتا أكبر للقاء، يعطي الإنسان فرصة أن ينتمي للمكان. ليس بين الرحمة والزحمة إلا نقطة فوق الراء، ولكن إذا كانت الزحمة تقارب الأجساد وتجمعها فإن الرحمة فيها ذات التقارب وذات اللقاء في المشاعر والتعاطف. يقول الناس حين يشاهدون مشاهد الرحمة: الدنيا فيها خير. الرحمة هي قلب هذا الخير الذي يجعل الحياة تستحق العيش. اليد التي تمتد الرحمة فيها سلام أول، فيها تحية تكسر جفاء العالم. لهذا السبب لا نستغرب إذا قال لنا شخص أن مجرد سؤالنا عنه واهتمامنا به قد كفاه للخروج من حزنه ومن ألمه. كل ما سيأتي لاحقا هو من بركات هذه الانفراجة. يسمي أهل الصحراء المطر رحمة. المطر اتصال بالسماء وكسر لوحشة الأرض في الكون. يعتقد المؤمنون أن المطر يأتي استجابة لحاجتهم ودعائهم. هذا يعني أنهم ليسوا لوحدهم وأن هناك من يسمع لهم ويستجيب. مع المطر تمتلئ الصحراء بالأمان. المطر هنا استجابة لضعف العطش والجوع والجفاف. المطر الرحمة تعبير عن علاقة وارتباط في هذا الوجود، صلة بين الأرض والسماء. الأرض الممطورة أرض مرحومة، أرض مرت عليها يد حنون. تصبح الأرض بعد المطر مليئة بالخير، ليس فقط بما ينتج عن المطر من عشب ونباتات، ولكن كل هذا الآن تمظهر لرحمة مرت على هذه الأرض. الأرض المرحومة لم تنس جفافها الأول، ولكنها اليوم في عالم آخر، ليس بفضلها هي ولكن بفضل رحمة مرت بها. الرحمة هنا تعبير عن اتصال الكائنات ببعضها، وربما أنها الظاهرة الأكثر تعبيرا عن ضعف دعوة الاستقلال الذاتي والاكتفاء الذاتي للكائنات بما فيها الإنسان. الرحمة كذلك تعبر عن علاقة الإنسان مع الموت. حين يموت الإنسان يدعو له الناس بالرحمة. موت الإنسان يكشف عن ضعفه، وبالتالي يكون الرهان على تلك العلاقة التي تتلقف الضعف وتعتني به. المرحوم كائن في يد ترعاه، وهذه هي الطمأنينة التي يخطفها الموت وتعيدها الرحمة. الرحمة بهذا المعنى تجاوز لسر الموت أو انتصار على الغياب الكامن فيه. حين يموت الإنسان يتوقف عن الاستجابة لنا. أول ما نفعل نناديه، وحين لا يرد نقترب من موته، نضع يدنا على جسده بحثا عن استجابة ما، وحين لا نجد نقترب من موته أكثر. اليوم حين لا تنقل لنا الأجهزة الإلكترونية أي استجابة منه، حتى ولو كانت هناك في أعماق أعماق جسده، فإن موته يكتمل. حين لا يستجيب الميت نخاف عليه وننفصل عنه بشكل حاد، يتلاشى منا، ولكن الرحمة تتلقفه من الجهة الأخرى. الرحمة تعني أنه في حياة أخرى لا نراها، نطمئن لها ولا نراها، لذا نؤكدها كثيرا في كلامنا. كل ما ذكرنا اسمه ترحمنا عليه في حركة بين الشك واليقين. ليس هناك حدود للرحمة. الرحمة بطبيعتها عطاء بلا حدود، لذا الكائن المرحوم يصبح كائنا مقدسا لأنه قد لابسته يد العطاء غير المحدود. في الرياض شارع يسمى شارع المرحومة. المرحومة هنا غير محددة، قد تكون إنسان أو قد تكون الأرض، لكن الاسم يحمل في داخله حدث مفارق، حدث بلا حدود، لا نعلم من الراحب ولا من المرحومة، لكن الأكيد أن هذا الشارع هو شارعها، شارع المرحومة. لا نعلم هل هذا الاسم إقرار أم دعاء، حديث عن الماضي والحاضر أو أنه أمل ورجاء في المستقبل. حتى ولو كان دعاء ورجاء، فإنه لا بد أن يكون بصيغة الحاضر، دعاء لا صبر فيه على الانتظار، أمل بلا صبر، أمل متوتر لا يتحدث إلا لغة الماضي. انتظار الرحمة مؤلم جدا، لذا يكون انتظارها على شكل إخبار بأنها قد حدثت فعلا. الرحمة تحيل على حدث لا يمكن استيعابه، ما قبل الرحمة لابد أن يكون عسيرا، ضعف أو ذنب، وما بعدها طهارة وتخفف. ولكنه وجه جديد، جدة الوجه الذي اغتسل بدموعه وبدت مع نهاياتها ابتسامة رضا خفيفة. ما حدث بين الذنب والطهارة هو حلول لعلاقة مختلفة وقوانين أخرى، عالم مختلف ينتمي لعالم المعجزات. مع الرحمة يعود الرحم الأول، الرحم الذي يحتضن الجسد الضعيف العاري ليكون عالمه الجديد. الرحمة ستر وغطاء، ولكنها ولادة وإعلان كذلك. المرحومة هنا مولودة ولو ماتت، حدث رحمتها وولادتها أصبح اسم يتعلق بالمارة ليحكي لهم حكاية من عالم آخر، يحكي لهم دون أن يقول شيئا. الرحمة حكاية لا يمكن مساءلتها ولا معرفة تفاصيلها، ليس هناك ما يقال. يكفي أن نعلن أن رحمة حلت في قلوبنا، من يكتبون طلبا دون رهان على الأسباب يطلبون استرحاما، استمطارا للرحمة. أن تطلب الرحمة يعني أن تأتي بلا مبررات، بل أن تعلن أنك لا تستحقها بذاتك. من يتحرك في عالم الاستحقاق والأسباب والقوانين يتحرك في عالم العدالة والنظام، أما عالم الرحمة فهو العالم الذي نلجأ له حين يتعطل عالم العدالة، أو حين لا تستوعب العدالة ما يجري. لذا فالرحمة شكل من أشكال العجائب والمعجزات، رغم أنها قريبة هنا في دواخلنا أقرب من دمعة العين. إلى اللقاء.